الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال محادثاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي في عمان اليوم الأحد إلى تشكيل حكومة تعبر عن تطلعات الشعب العراقي وطموحاته. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله أكد للمالكي دعم الأردن لكل ما يصب في تحقيق المصالحة الوطنية ويؤدي إلى تعزيز وحدة العراق الداخلية. كما أكد العاهل الأردني دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق. سفير العراق في عمان سعد جاسم الحياني وصف في حديث لإذاعة العراق الحر محادثات المالكي مع الملك عبد الله بالناجحة.
زيارة ناجحة وموفقة، والتقى جلالة الملك بالدولة رئيس الوزراء والوفد المرافق من الوزراء وبعض أعضاء مجلس النواب، وكان لقاء جيد وبحث فيه كل الأمور العلاقات اللي بين البلدين من الناحية الاقتصادية والتجارية والأمنية واستعراض الوضع العراقي والداخلي السياسي والأمني، وكان لقاء جيد.
أفاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد أن أعدادا كبيرة من رجال الصحوة انخرطوا من جديد في تنظيم القاعدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين وأعضاء حاليين وسابقين في مجالس الصحوة أن مئات من مقاتلي الصحوة التحقوا مجددا بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. كما قال مسؤولون أن ألوفاً آخرين من عناصر الصحوة يتقاضون رواتب من الحكومة حالياً، ربما كانوا يتعاونون سراً مع الجماعات المسلحة. وقال التقرير أن عودة رجال الصحوة إلى تنظيم القاعدة سببها مشاعر الإحباط بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وضغوط القاعدة عليهم. أعلنت وزارة الداخلية في بيان مقتل 3 صاغة اليوم الأحد في عملية سطو على محلاتهم. أسفرت أيضا عن مقتل 2 من المهاجمين و2 من أفراد الشرطة. في حوادث منفصلة أخرى شهدتها بغداد اليوم، قتل 1 عناصر الشرطة ومدني، وأصيب 8 أشخاص بعبوات لاصقة زرعت في سيارات. يجري الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد محادثات في الرياض مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن أوضاع المنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية أن من المتوقع أن تتناول المحادثات الأزمة السياسية المستمرة في العراق وعلاقات سوريا بإيران. كما من المتوقع أن يبحث الرئيس السوري مع العاهل السعودي توترات الوضع في لبنان. وتأتي الزيارة بعد أيام على محادثات رئيس الوزراء نوري المالكي في دمشق وزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن الإفراج عن الجندي جلعاط شاليط الذي تحتجزه حماس في قطاع غزة، وذلك بعد نحو عام على توقف هذه المفاوضات. وقال نتنياهو في تصريح للإذاعة الإسرائيلية أن الاتصالات من أجل الإفراج عن جلعاط شاليط استؤنفت وأن هناك جهودا كثيرة تبذل بعيدا عن الأضواء. وكانت مفاوضات إسرائيل مع حماس عبر وساطات مصرية وألمانية توقفت في أواخر العام الماضي عندما رفضت حماس عرضا إسرائيليا بشأن صفقة لتبادل الأسرى والإفراج عن شاليط. قال مسؤول في حكومة اليمن أن الطائرات اليمنية قصفت مواقع لتنظيم القاعدة في جنوب البلاد اليوم الأحد بعدما نصب مسلحون كمينا لرتل من الدبابات أسفر عن مقتل 4 جنود. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول أن 3 أشخاص يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قتلوا في اشتباكات اليوم في بلدة موديا بمحافظة أبين على ساحل بحر العرب. قتل مسلحون 25 شخصا على الأقل في مدينة كراتشي جنوبي باكستان خلال الساعات 24 الماضية، وأدت أعمال العنف هذه إلى تصاعد حدة التوتر في أكبر مدن باكستان وعاصمتها التجارية خلال الانتخابات التكميلية التي جرت اليوم على مقعد في برلمان إقليم السند بعد مقتل النائب الذي كان يشغله في آب الماضي. أفادت وكالة إسنا الإيرانية للأنباء اليوم الأحد أن شرطة الحدود الإيرانية اعتقلت 6 ضباط أفغان وجنديا قالوا أنهم كانوا يطاردون مقاتلي طالبان في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران. ونقلت الوكالة عن قائد شرطة الحدود حسين ذو الفقاري أن العسكريين الأفغان 7 اعتقلوا على بعد 50 كيلومترا داخل الأراضي الإيرانية دون أن يحدد تاريخ اعتقالهم. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، في الربع الأخير من هذه الساعة تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، وقبلها نتابع شأنين، أحدهما عن جولة تراخيص جديدة لتطوير حقول الغاز، والثاني عن مطالبات معلمي إقليم كردستان بتغيير قانون انتخاب اتحادهم. أما الآن فأترككم مع ناظم ياسين وملف العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: تسريب لوثائق حرب العراق وأنباء عن تحول ولاءات الصحوة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كشف تقرير إعلامي في الولايات المتحدة أن أعدادا من عناصر مجالس الصحوة انضموا في الشهور الأخيرة إلى تنظيمات عراقية مسلحة. ونقل التقرير المنشور في نيويورك تايمز الأحد عن مسؤولين أمنيين وسياسيين أنه على الرغم من عدم معرفة هذه الأعداد بدقة، فإن المئات ممن وصفوا بالمقاتلين المنضبطين الذين اكتسب العديد منهم دراية واسعة عن العسكرية الأمريكية عادوا كما يبدو إلى صفوف القاعدة في بلاد الرافدين بحسب تعبيره. كما نسب التقرير إلى مسؤولين القول إن العديد من مقاتلي الصحوة الذين يستمرون في تسلم رواتب من الحكومة العراقية والذين يقدر عددهم بالآلاف يساعدون التمرد بشكل سري على حد تعبير نيويورك تايمز. وأضافت الصحيفة البارزة أن الدافع وراء هذا الانشقاق يعزى جزئيا إلى إحباط المقاتلين من الحكومة الحالية، والتي يقول أعضاء الصحوة إنها عازمة على سحقهم، إضافة إلى تعرضهم لضغوط من القاعدة. وأشار التقرير إلى تسارع وتيرة النزوح منذ انتخابات آذار البرلمانية غير الحاسمة التي تركت السنة غير واثقين من الاحتفاظ بما كان لديهم من نفوذ سياسي ضئيل، الأمر الذي يبدو أنه وفر فرصا جديدة للقاعدة كي تجتذب المقاتلين ثانية إلى صفوفها بحسب تعبيره. وجاء في التقرير أن تبديل ولاءات أعضاء الصحوة يشكل تهديدا جديدا لتحقيق التوازن الاجتماعي والسياسي الهش في العراق أثناء الأزمة السياسية المتواصلة، وفي الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة لسحب جيشها في العام المقبل. وفي تحليله لما أوردته نيويورك تايمز، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
بداية التعليق على ما نشر في الصحيفة الأمريكية حول موضوع الصحوات يدفعنا إلى تحليل هذا الموضوع من ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول بالسياسة الأمريكية في ذلك الوقت، وهي أعتقد كانت سياسة تكتيكية لم تدخل في الإطار الاستراتيجي للمشروع الأمريكي وانعكاساته على هذا المشروع في العراق تحديدا وعلى علاقاته مع دول جوار العراق. لذلك كانت العلاقة بين الأمريكيين والصحوات التي نشأت كانت فقط لاستيعاب الشارع العراقي، وتحديدا العلاقة بين الأمريكيين والعشائر العربية في العراق. أما الوجهة الأخرى وهي المتعلقة بالصحوات، فأعتقد أن الصحوات أيضا تعاملوا مع الأمريكيين من باب المصالح المشتركة، وكان تعاونهم نتيجة ضعف تنظيم القاعدة والخسائر التي تكبدها عناصر القاعدة، وربما أيضا اختلاف وجهات النظر بين مشروع تنظيم القاعدة في ذلك الوقت وأحلام الصحوات المرتبطة بالعشائرية والحكم ووجودهم في العراق. أما الوجهة الثالثة فهو التغير الحالي، وأعتقد أن هذا التغير الحالي لا يمكن أن ينعكس بأي شكل من الأشكال على الوضع الأمن العراقي، نظرا إلى القوة التي تتمتع بها الحكومة المركزية اليوم وفي المستقبل في العراق، ونتيجة التوافقات الإقليمية على نجاح الحكومة العراقية خوفا من تفجر الوضع من جديد في العراق وتمدده إلى دول جوار العراق. لذلك الصحوات وتغير مواقفها اليوم تجاه القاعدة أو تجاه أي طرف آخر إقليمي لا يمكن أن ينعكس سلبا على الوضع الأمني، إنما سوف يكون له انعكاس على الوضع السياسي وربما تحالفات داخلية في انتخابات أو في مقاطعة انتخابات في مراحل مقبلة في العراق.
المعلومات التي أوردتها نيويورك تايمز تتزامن مع النشر المرتقب لوثائق سرية عن حرب العراق على موقع ويكيليكس الألكتروني ابتداء من الاثنين على الأرجح. وأعلن في واشنطن أن وزارة الدفاع الأمريكية كلفت فريقا من المدققين لتقييم العواقب المحتملة لنشر نحو 400,000 وثيقة سرية تتعلق بالحرب في العراق. وكان موقع ويكيليكس اكتسب شهرة عالمية وإعلامية واسعة إثر نشره في أواخر تموز نحو 77,000 وثيقة سرية ومفصلة عن حرب أفغانستان، تضمنت معلومات عن الضحايا المدنيين والصلات المفترضة بين باكستان والمتمردين. لكن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ذكر في أحدث تصريحات نشرت الأحد أن تلك الوثائق لم تكشف معلومات حساسة، ولكنها قد تعرض الأفغان الذين يتعاونون مع الولايات المتحدة للخطر، مضيفا أن التقييم المبدئي لا يقلل بأي حال من الخطر على الأمن القومي. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن ملاحظات غيتس وردت في سياق رسالة بعثها في 16 من آب إلى السناتر كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي. الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية العقيد ديفيد لابان صرح الجمعة بأن فريق المدققين كلف تقدير التأثير المحتمل لنشر الوثائق السرية التي سربت عن حرب العراق، داعيا ويكيليكس إلى إعادتها إلى صاحبها الشرعي أي الجيش الأمريكي. الباحث رزق تحدث لإذاعة العراق الحر عن مسألة تسريب وثائق سرية عن الحرب قائلا:
تحليل موضوع يعني السرية العسكرية وينعكس سلبا على هذه السرية العسكرية وعلى الأعمال العسكرية يجب التدقيق جيدا به. فأعتقد أن البنتاغون إذا قام بتشكيل لجنة للبحث بهذه الوثائق فأعتقد أن هذه اللجنة سوف تتخذ إجراءات يمكن أن تكون على مستويات ثلاث. المستوى الأول تصنيف الوثيقة التي يتحدث عنها موقع ويكيليك، هل هي وثيقة حقيقة سرية أو هل هي تعني نشاط الجيش الأمريكي وأعماله العسكرية ونشاطه الأمني، أو هل هي وثيقة جرى تصنيفها سرية فقط للدعاية الإعلامية. أما على المستوى الثاني فهو بطبيعة الحال هناك نشاط لأجهزة أمنية وأجهزة استخبارات دولية تحاول اختراق الساحات والصراعات وتحاول تسريب هذه الوثائق لفضح ولكشف الأعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش الأمريكي أكان في العراق أو في أفغانستان. وهناك مصالح ربما سياسية واقتصادية وراء تسريب مثل هذه الوثائق إذا ما صنفت وثيقة حقيقية. أما المستوى الثالث فهو هل يمكن أن اعتبار هذا الموقع الذي يسرب هذه الوثائق فقط للشهرة الإعلامية وللاستفادة الاقتصادية المادية، أم أنه نتيجة ربما تخفيف من احتقان وبداية لتسريب هذه المعلومات تحضيرا لأجواء في المستقبل يمكن أن تشكل أرضية لحوار وربما لتسريب بعض التفاهمات بين القوات الأمريكية في العراق أو في أفغانستان وحوارها مع دول جوار العراق بما يعزز الشفافية في هذا الحوار وربما يفتح في مجال للطرف الآخر الذي يحاور القوات الأمريكية بوضع استراتيجيات ربما كان الهدف منها إلهاؤه أو حتى وضع بعض المستندات التي تشكل خلفية خاطئة في المباحثات التي يجري الأعداد لها أكان في العراق أو في أفغانستان.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق في غضون ذلك أظهرت حصيلة جديدة لضحايا العنف في العراق مقتل نحو 77 ألف عراقي بين كانون الثاني 2004 وآب 2008، ونقل عن هذه الحصيلة التي نشرت على موقع عسكري أمريكي أن 63 ألفا و185 مدنيا عراقيا و13 ألفا و704 عنصرا في قوات الأمن العراقية قتلوا خلال تلك الفترة، كما جرح 121 ألفا و649 عراقيا، فيما قتل 3592 جنديا من الائتلاف و30068 جرحوا أثناء الفترة نفسها. وذكر ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية إنه يجهل ما إذا كانت هذه الحصيلة تشمل المتمردين الذين قتلوا في العراق، موضحا أن هذه الوفيات قد تكون ناتجة عن عمليات لقوات الائتلاف أو القاعدة أو غيرها من جماعات المتمردين. وفي تعليقه على الحصيلة أشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الإسناد أحمد الخفاجي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى التحسن الملحوظ في الوضع الأمني خلال العامين المنصرمين.
بلغة الرقم هو احنا اعتباره من 1/8 من 1/8 فعلاً بعض القوات العراقية هي المسؤولة عن ملف الأمن بشكل كامل. هسه الأوضاع لحد الآن احنا جايين نسير اكو في تحسن، أوضاع جيدة يعني الثامن والتاسع وهاي السنة الأخيرة يعني شيء جيد، يعني اكو تقدم واكو عمل واكو استنهاض للهمم، اكو قبض واكو مشرك واكو كذا واكو تقدم على كافة الصعد من ناحية الكم ومن ناحية الكيف ومن ناحية إداء واجبات الأجهزة الأمنية، عمل وسباق مع الزمن وعمل وبكفاءة أهم. ونتصور لحد عن بالرغم من أشكال المعلقين استحاب الأمريكان وحتى أكو خلل يعني باعتبار الحكومة ما مشكلة، ولكن الوضع الأمني على في تحسن وماشي الأمور. هذا اختبار للعراق اختبار جدي يعني.
وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي. من جهته صرح الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين لإذاعة العراق الحر
أيضا مع هذا العدد يوجد عدد من الجرحى ومن المعاقين، تم الآلاف أيضا من الأطفال وترمل الآلاف من النساء، إذن هو رقم انعكس على الواقع الاجتماعي العراقي بشكل واضح، والحكومة العراقية جادة بمعالجة ما حدث من انعكاسات حول هذا الموضوع، وتم قرار القانون رقم 20 سنة 2009 لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية حتى إذا كانت نتيجة خطأ من قبل القوات المتعددة أو من قبل القوات العراقية والذين لم يكونوا مشمولين سابقا يعني قبل 2009 أيضا تم شمولهم من خلال التعويض وأيضا منحهم التقاعد لذويهم وكنهم من الاستمرار في المعيشة وحفظ كرامتهم.
الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين وفي تفسيره لتضارب أعداد ضحايا العنف في البيانات التي تنشر بين الحين والآخر قال الباحث رزق:
عن عدد القتلى الذين سقطوا بين عام 2004 وعام 2008 والاختلاف في تسمية والأعداد التي يمكن الاختلاف بين موقع وموقع يتابع هذا الموضوع والذي يصنف عدد القتلى والشهداء، أعتقد يجب الحديث أن خلال فترة عام 2005 و2006 كان عدد الذين سقطوا من خلال العنف المذهبي ومجموعات الجريمة المنظمة هو العدد المرتفع، وربما ذلك كان مرتبطا بصراع إقليمي دار على الأرض العراقية. وأعتقد أن عام 2007 و2008 بعد أن جرى حديث عن حوار ومباحثات حول الشأن العراقي بين دول جوار العراق انخفض هذا العدد، لذلك أعتقد أن عدد الشهداء والقتلى الذين سقطوا في العراق نتيجة أعمال العنف يجب تصنيفها أيضا بين من سقط شهيدا بريئا غير معني بالصراع وبين من كان يشكل أداة للصراع الإقليمي والدولي في العراق. وكل الأعداد التي يمكن الحديث عنها تتراوح بين 77 ألفا أو 100 ألف. أعتقد أن لا يجب الحديث عن موضوع العنف المذهبي والطائفي الذي طال الشعب العراقي من ناحية الأرقام، إنما يجب تصنيف هذه الأرقام للتفريق بين الأبرياء ومن كانوا معنيين بهذه الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق من جهته دعا عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب السابق عادل برواري الحكومة المقبلة إلى رعاية أفراد أسر ضحايا العنف.
أناشد يعني الحكومة القادمة بأن تضع تعويض أو مساعدة تلك العوائل تلك الشهداء العراقيين بدون استثناء أو بدون النظر على الدين أو الحزب أو القومي إلى آخره، فعراقي يعوضون ويعوضوهم بشكل جيد وفي مقدمة أولويات برنامجهم الحكومي القادم.
النائب عادل برواري متحدثا لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع النائب ضابط شهاب من العمارة يقول: أنا متابع لإذاعة العراق الحر منذ كنت في المنفى، واليوم أنا في الجيش العراقي ومع الأسف هناك فساد في الجيش.
من مصطفى في المقدادية في محافظة ديالى يقول: أرجو متابعة أوضاع أجور الدراسات المسائية في جامعة ديالى حيث أن الأجور مرتفعة، رجاء تابعوها من خلال تقاريركم الإذاعية.
المستمع حسيب نايل من تكريت يقول: إخواني كادر إذاعة العراق الحر، يرجى مناشدة وزارة التعليم العالي من أجل تحمل تكاليف الدراسة للمجازين دراسيا وعلى النفقة الخاصة داخل القطر أو السماح لهم خارج القطر وعلى نفقتهم الخاصة من معدل 60 إلى 65 وفتح لهم ملف في الوزارة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، في نهاية هذه الساعة يحين موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، وبعد قليل نتابع تقريرا عن جولة تراخيص جديدة لتطوير حقول الغاز. أما الآن فأترككم مع فصل غنائي.
يوصلك منه
يا عمي يوصلك يوصلك منه
بس انت بالعالم بالعالم حلو
يا عمي يوصلك يوصلك منه
يا مسهر الناس الليل كلهم يصيحون لوين
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر حسب توقيت بغداد.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
وسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال محادثاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي في عمان اليوم أن الأردن يدعم كل ما يصب في تحقيق المصالحة الوطنية. أعلنت وزارة الداخلية في بيان مقتل 3 صاغة اليوم في عملية سطو على محلاتهم، أسفرت أيضا عن مقتل 2 من المهاجمين و2 من أفراد الشرطة في منطقة المنصور. أعرب السفير الأمريكي في بغداد جيمس جفري خلال زيارة لمحافظة الأنبار عن الأمل بتشكيل حكومة في وقت قريب تكون حكومة شاملة تضم جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات. قال الجيش الإسرائيلي ومسعفون فلسطينيون أن 2 من الناشطين الفلسطينيين قتل اليوم في غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة. شددت السلطات اليمنية اليوم إجراءاتها الأمنية حول السفارتين البريطانية والأمريكية في صنعاء بعدما حذرت السفارتان من تزايد خطر الاعتداءات. أكد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إرجاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في باريس هذا الأسبوع. أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم أن لا خيار لدى القوى الكبرى سوى التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي. بدأ التصويت في انتخابات تكميلية شهدتها كراتشي أكبر مدن باكستان اليوم بعد مقتل 22 شخصا على الأقل في هجمات متفرقة يوم أمس. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا بأهم الأنباء.
مستمعي الكرام، نتابع الآن شأنين. 13 شركة أجنبية ستدخل جولة تراخيص لتطوير حقول الغاز، ومعلمو كردستان يطالبون بتغيير القانون الخاص بانتخابات اتحادهم. مستمعي الكرام، تتنافس شركات عالمية على تطوير حقول الغاز في العراق، وستدخل جولة خاصة بتطوير هذه الحقول وعددها 3. التقرير التالي ينقل تصريحات للناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد حول هذه المنافسة، وسيتطرق إلى مسألة احتياج هذه العقود إلى مصادقة مجلس النواب أم لا. أحمد الزبيدي من بغداد.
أماطت وزارة النفط العراقية اللثام عن أن نحو 13 شركة عالمية قد اشترت ما يعرف بالحقائب الخاصة بجولة تراخيص الحقول الغازية العراقية 3 التي ستعرض ضمن جولة التراخيص مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدة على لسان الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد أن تطوير الحقول الغازية سيمكن الوزارة من سد حاجة البلاد وتصدير الفائض منه. وقال جهاد في حديث لإذاعة العراق الحر أن 13 شركة عالمية متخصصة من أصل 45 شركة عالمية مؤهلة لتطوير الحقول النفطية والغازية في العراق اشترت الحقائب التي ستشارك عن طريقها في جولة التراخيص والخاصة بالحقول الغازية العراقية، مضيفا أن تلك الشركات تعتبر من الشركات الكبيرة في صناعة النفط والغاز في العالم.
ستبدأ فعالية جولة التراخيص الثالثة المخصصة لتطوير 3 حقول غازية، هي حقل عكاز في محافظة الأنبار، وحقل سيبة في محافظة البصرة، وحقل المنصورية في محافظة ديالة. 13 شركة اشترت حقائب المعلومات وستدخل فعالية التنافس على تطوير هذه الحقول الغازية، وهي شركة إيني الإيطالية وثلاثة شركات من اليابان، هي هيتو جو وجوكمك وميسيو بوشي، ومن كازاخستان غاز موناي غاز، ومن كوريا كوكا غاز، ومن الكويت كويت انرجي كومباني، ومن الهند او ان جي سي، والنرويج ستات اويل، ومن روسيا ايضا هناك شركه، وايضا من فرنسا توتال، ومن تركيا الشركه الحكوميه النفطيه. يهدف للعراق إلى تطوير هذه الحقول الغازية، ويتوقع أن يضم حقل عكاز خزين جيد من الغاز.
من جانبه رحب الخبير في التشريعات النفطية واجد شاكر بطرح هذه الحقول أمام جولة تراخيص جديدة، إلا أنه عاد وأكد في حديث لإذاعة العراق الحرة أن جميع العقود الناتجة عن جولة التراخيص هذه بحاجة إلى مصادقة مجلس النواب عليها لتتخذ صفتها الشرعية على حد تعبيره.
نحن نبارك أي تحرك لزيادة الإنتاج إن كان غاز وإن كان نفط، ولكن التشريعات لازم تأخذ طريقة الأصولي في المصادقة. المفروض أن تعرض على البرلمان القادم ويكون مصادقة من قبل البرلمان، لأنه بموجب القانون اللي صدر سنة 67 لازم كل العقود تصادق من قبل المجلس الوطني أو البرلمان.
في حين بيان الناطق الرسمي باسم وزارة النفط أن لبسا كبيرا يحدث فيما يخص إعلان هذه العقود، مشيرا إلى أن دخول هذه العقود حيز التنفيذ لا يحتاج مصادقة مجلس النواب.
نحن نحترم جميع الآراء إذا كانت تنطلق من مد وطني ومهني. دائما نسمع هذه الأصوات يعني تخرج علينا بتصريحات غريبة وعجيبة مع كل خطوة تقوم بها وزارة النفط. سبق وأن أوضحت وزارة النفط بأن هذه العقود هي عقود تجارية تهدف الوزارة إلى تطوير الحقول الغازية مقابل تكاليف تدفع للشركات التي تقوم بهذا العمل، هو تشجيع للاستثمارات الخارجية، فهي ليست عقود احتكارية لهذا الطرف أو ذاك. وبالتالي كما حدث في جولة التراخيص الأولى والثانية لم يتم المصادق عليها من قبل مجلس النواب، لأن لا تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب. للأسف البعض لا يفرق بين الاتفاق وبين العقد. الاتفاقات الدولية بين الدول تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب أو البرلمان، وبالتالي كما قلنا هذه هي العقود عقود تجارية، الهدف من وراءها هو الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية.
هذا وكانت وزارة النفط قد أطلقت في شهر آيار الماضي جولة التراخيص الثالثة التي تختص بالاستثمار في الحقول الغازية، وشملت ثلاثة حقول هي عكاز وسيبة والمنصورية، موضحة أن هذه العقود هي عقود خدمية وستكون تحت سيطرة الجانب العراقي. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، التقرير التالي ينقل آراء معلمين في إقليم كردستان ينتمون إلى كتل عديدة ومطالباتهم بتغيير النظام الانتخابي لنقابة المعلمين في الإقليم. آزاد محمد لديه تفاصيل وافية عن هذا الشأن.
لا
هذا جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثلو هيئة الدفاع عن المعلمين ومنظمات معلمي كردستان والمعلمين الصناعيين والمعلمين المحافظين والاتحاد والجماعة الإسلامية وكادحي كردستان في محافظة السليمانية، والذي أكدوا فيه رفضهم لآلية إجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة بحجة ضياع أصواتهم بين هذه الدوائر. وناشدوا برلمان الإقليم تعديل قانون انتخابات اتحاد معلمي كردستان. أحمد كركوكي سكرتير الجماعة الإسلامية لمعلمي كردستان أوضح لإذاعة العراق الحر أن أول مؤتمر شامل لاتحاد معلمي كردستان عقد في عام 1992 تم فيه تأسيس اللجنة العليا لهذا الاتحاد، وفي عام 1994 ونتيجة الحرب الداخلية انقسم هذا الاتحاد بين الإدارتين آنذاك، ما أدى إلى انسحاب عدة جهات غير منتمية للحزبين الرئيسيين منه. ومن حينه والمؤتمر المذكور يؤجل عاما بعد عام، وهذا التأجيل لمصلحة فئة معينة. وتابع كركوكي قائلا:
في 1997 على ساد ينعقد مؤتمر شامل، ولكن لم يعتقد إدارة سليمانية انعقد مؤتمر لوحده والأربيل لوحده، فهذا لا يكون مؤتمر شامل، ولكن ضغطنا احنا والكتل الاخرى لانعقاد مؤتمر مثل ما انعقد مؤتمر للمهندسين وللمحامين وغيرهم، ولكن عند الضغط قوائم الاخرى المعارضة تأجل الى شهر 29/9، وتأجل مرة أخرى أرضخت من القوائم إلى شهر 12. نعم. مخلين آلية أن يكون 12 محطة، وهذا يضر اللي عندهم أقلية الإساتذة، لأنه كل مرشح يصعد للمؤتمر أن يحصل على 300 صوت، و300 صوت كل قوائم ليس لديهم، خاصة قوائم الصغرى أصوات يضيع، وإحنا طلبنا بأن يكون مركز واحد وأن لا يدخل في مؤتمر مؤتمر بدون انتخابات 162 الثلث، فهذا ظلم. أكثرية 162 يتكون من حزبين لأنهم مشكلين هذا الاتفاق بيناتهم.
ممثل الاتحاد الإسلامي الكردستاني في اتحاد معلمي كردستان عبد الخالق عبد الرحيم أكد أن مذكرتهم التي ينوون رفعها إلى البرلمان الكردستاني هي الثالثة بعد مذكرتين وجهوها سابقا إلى سكرتارية اتحاد معلمي كردستان، لكن الأخيرة لم يستجب لهم.
إما ببجداري هجل استماع مستعين أم كوبنمان أنجام دابو أوي كهداش تسليم برلماني كردستان.
نحن ممثلي ثمان قوائم انتخابية اجتمعنا اليوم للاتفاق على صيغة بيان مشترك يرفع إلى برلمان الإقليم نطالب فيه تشكيل لجنة برلمانية تشرف على انتخابات اتحاد المعلمين وتعديل أحد بنود الترشيح والتي توجب أن يكون للمرشح خدمة لا تقل عن 3 سنوات وخفضها إلى 2 سنين وإلغاء مشاركة 162 من أعضاء الفروع والمجلس التنفيذي السابق في المؤتمر التحضيري للاتحاد، وهو أكثر من الحد القانوني ويصب لصالح أحزاب معينة. يذكر أن أكثر من 114,000 معلم يشاركون في انتخابات اتحاد معلمي كردستان يتوزعون على 12 دائرة انتخابية يصوتون لاختيار ممثلين لهم في 12 فرعا هي مجموع فروع الاتحاد في الإقليم. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، بعد قليل تلتقون مع حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، وضيف الحلقة هو المخرج جمال أمين. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة شيء من الطرب. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
فاجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الممثل والمخرج السينمائي جمال محمد أمين، والتي تمتد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وإلى اليوم، متنقلا بين أكثر من دولة عربية وغربية. الفنان جمال محمد أمين من مواليد بغداد عام 1958، وتعود بدايته الفنية إلى المرحلة المتوسطة، حيث كان يشارك في مسرحيات تنظمها مديرية النشاط المدرسي، وهذا ما سهل دخوله إلى معهد الفنون الجميلة.
بالمتوسطة يعني صارت عندي مسألة حب للتمثيل وللفن، ومن الفرص الجميلة جدا أنه أنا أول مسرحية مثلتها وهي الفنانة القديرة أمي شوقي عام 72 في مسرح النشاط المدرسي، والمسرحية كان اسمها كنوز غرناطة. وبعدين كملت ثالث متوسط، كان موجود استاذ قاسم صبحي وكامل القيسي الله يرحمه وجواد الاسدي وكذا، فصار عندي فد خبره معينه واعطوني فد جرنتي معين انه اروح المعهد فنون جميله. فمن رحت المعهد فنون جميله انا جاهز مهيئ انه اقبل في معهد فنون جميله. يعني معهد فنون جميله دخلت طبعا بالبدايه كان قبل قسم المسرح، وبعدين تحول الى السينما. درست اول سنتين المسرح وبعدين درست السينما، ومنها كانت بدايه كبيره جدا مع الفنان قاسم حول.
كان عمره 18 عاما عندما شارك في فيلم بيوت في ذلك الزقاق للمخرج قاسم حول، وذلك قبل تخرجه من المعهد، وتحديدا عام 76 و900. عن واقع الدراسة في معهد الفنون الجميلة خلال سبعينيات القرن الماضي يقول الفنان جمال أمين:
المعهد في السبعينيات كان معهد جميل، يعني بالقدر المعقول من الأجهزة والمعدات. كان عندنا كامرتين 16 ملم، كان عندنا مختبر صغير في معهد الفنون الجميلة، كان عندنا مفيولات عدد 2 أو 3، وكنا يعني نصنع الأفلام في داخل معهد الفنون الجميلة. وأساتذة كانوا عندنا كلهم جايين من برا، يعني أغلبهم كانوا جايين من التحالفات السابق، فدرسونا وعلمونا أصول صناعة الفيلم السينمائي بشكل جيد. أما بعد الثمانينات أو الحروب اللي بدأت، معهد الفنون الجميلة طبعا ما صار باهتمام، ونزل مستوى التعليم ما أقول درجة الصفر بس إلى مستويات كلش منخفضة، لأنه ما عندهم أجهزة. يعني أنا من أدرس سينما المفروض أكو كاميرا وأكو فيلم وأكو موفيولا وأكو معمل يعني حتى يطلع الفيلم. الآن في معهد الفنون الجميلة أعتقد ما عندهم أي نوع من أنواع الأجهزة.
التلفزيون العراقي مثل في مسلسلات الذئب وعيون المدينة وخيوط من الماضي ودنانير من ذهب والمسافر، وفي السينما مثل في فيلم اللوحة وفيلم صائد الأضواء وفيلم البندول للمخرج كارلو هارتيون وفيلم تحت سماء واحدة. ويرى الفنان جمال أمين أن السينما أداة ثقافية لإشاعة التنوير، لذا فهو يؤمن بأنها اليوم تستطيع أن تساهم في التغيير في العراق.
السينما من أهم أدوات التنوير، وفي بلدنا يعني العراق وخاصة منطقة الشرق الأوسط أنا أعتبرها بالنسبة لي مو ترف، في هوليوود يعني الآن هي نوع من أنواع الترف. السينما أداة تنويرية مهمة جدا، وأعتبرها كذلك أداة تغيير، لأن العراق وهاي المناطق الساخنة في العالم بحاجة إلى نوعية من الأفلام اللي تساعد الجمهور على كيفية التعامل مع الحياة من خلال السينما. السينما هاي العظيمة ذات الفكر التنويري اللي تخلي الناس ينتقلون من مرحلة الظلام إلى مرحلة النور، لأن هي السينما كلها تضوء. بالعراق أنا أعتبرها وسيلة الآن من وسائل التغيير لكي ننقذ هذا الشعب العراقي الجميل الحلو من الوهم، من الخرافة، من المشاكل اللي هو يعاني منها.
يرى الفنان جمال أمين أنه على الرغم من أن السينما بدأت مبكرة في العراق، إلا أنه لا توجد سينما عراقية، وما هو موجود اليوم فقط أفلام عراقية، لكنه يتوقع أن تشهد السنوات العشر المقبلة ظهور ملامح السينما العراقية.
لا توجد سينما في العراق، هنالك أفلام عراقية. عندما نقول سينما يجب أن تكون لهذه السينما ملامح، ويجب أن يكون بها ناس مبدعين كبار جدا وحازوا على جوائز عالمية، ويجب أن تكون هذه الأفلام ذات سمة خاصة. الآن أنت لما تقعد تشوف أي فيلم إيراني حتقول هذا الفيلم إيراني، لا يمكن أن تقول هذا فيلم بنغلاديشي أو من أفغانستان. الأتراك كذلك عندهم السينما التركية، نستطيع إلى حد كبير جدا أن يكون هناك سينما مصرية. أما في العراق لا زالت العملية غامضة، غير واضحة، مغوشة. هناك عندنا أفلام عراقية، وأفلام عراقية حوالي 104 أو 105 فيلم، وهذه تعادل إنتاج فرنسا في سنة واحدة، وتعادل إنتاج هوليوود بحوالي شهر ونص. يعني إحنا على مدى 80 سنة ننتج 100 فيلم، يعني كل سنة فيلم وشوية. فما تقدر تقول إنه هنالك سينما عراقية. لكن الآن بعد هذه الحرية اللي موجودة إلى السينمائيين العراقيين، وهذه المجموعة الكبيرة من الشباب بدأوا ينتجون أفلام قد تتشكل ملامح السينما العراقية خلال 5 سنوات أو 10 سنوات القادمة، بعد ذلك نستطيع أن نقول هنالك سينما عراقية. أما حاليا ما في سينما عراقية.
رحلة المهجر بدأت في عام 82 و900 وألف، أي بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، حيث ترك العراق إلى الكويت التي ساهمت في تنمية وتطوير خبراته، وقام بتصوير وإخراج 27 فيلما وثائقيا.
للأسف الشديد بعد تخرجي بدأت الحرب العراقية الإيرانية، وأني هربت من العراق كما هرب الآخرون وذهبت إلى الكويت. بالكويت بدأت هناك في عملية إثبات ذاتي ووجود من خلال الشركات الموجودة الكويتية، وصورت أو أخرجت حوالي 40 فيلم وثائقي، وهذه الأفلام الوثائقية حوالي 20 فيلم عندها بكاميرا سينمائية. فبالكويت صارت عندي مساحة كبيرة جدا لأن أنمي نفسي وأطور نفسي، في حين الحالة السينمائية بالعراق كانت تصب في محور واحد، ومحور أن تكون السينما تعبوية إلى الحرب حتى تأخذ الناس من النور إلى الظلام، عكس الاتجاه اللي احنا نفكر به. وللأسف الشديد جاءوا بعض المخرجين العرب اللي مستفيدين من هاي الحالة المادية والقصور والرفاهية، وسووا أفلام يعني هي ما تصف في مصلحة الإنسان العراقي. لأنه للأسف الشديد أن النظام السابق كان نوعا ما يعرف أنه للسينما تأثير كبير جدا، فلهذا وحاول أن يخلق من السينما أحد ركائزه لبناء الدكتاتورية في العراق.
بعد أحداث غزو الكويت عاد إلى العراق مجبرا، كما يقول الفنان جمال أمين الذي عمل في مجال العمل التلفزيوني وأخرج برنامج ساعة في الأسبوع في التلفزيون العراقي.
مجبرا أخاك لا بطل، مثل ما رجعوا الباقين رجعت إلى بغداد، اشتغلت في تلفزيون بغداد بمعية المخرج فيصل الياسري، واشتغلت برنامج تلفزيوني هو برنامج وثائقي أكثر من عنده برنامج يعني ترفيهي. البرنامج هذا كان معني بمعاناة المواطنين العراقيين، وعلى فكرة الآن أنا ألاحظ جميع المحطات العراقية هي تكرار لبرنامج ساعة في الأسبوع اللي أنا قدمته في سنة 1991. مشاكل الإنسان العراقي في 91 92 93 كانت نفس هذه المشاكل اللي الآن تعرضها جميع المحطات العراقية والعربية والعالمية لتأخذها من العراق. هو ما تغير شيء بالعراق سوى أنه الآن أصبحت هنالك حرية للكاميرات أنتج الصور العراقيين. أما المأساة اللي مر بها الإنسان العراقي فهي قديمة، قدم النظام السابق اللي كان موجود بالعراق، اللي مجتمع مهدم، بنية تحتية ما موجودة، علاقات اجتماعية سيئة. قصد أنه هذا البرنامج يعني خلاني أشتغل لمدة 3 سنوات على أن أسوي مواضيع وثائقية تهم الإنسان العراقي.
لم يتمكن من البقاء في العراق إذ قرر أن يغادر إلى عمان، وأقام فيها 4 أعوام أخرج خلالها العديد من الأفلام الوثائقية، منها فيلم شموع أضيئت في عهد الحسين عن الراحل الملك الأردن. عام 1998 و900 هاجر إلى الدنمارك وعمل في مجال التصوير والإخراج التلفزيوني والسينمائي، وأخرج عددا من الأفلام السينمائية التي تناولت معاناة المهاجرين واللاجئين العراقيين في الدول الإسكندنافية. نذكر منها فيلم راكا وحياة في الظل وإنهم يصنعون الحياة وقطع غيار وفيروس وفيلم جبار.
أول شيء سويته هناك أنه رحت تعلمت اللغة الدنماركية حتى أكون يعني أعرف مفاتيح البلد. بعد ذلك انتميت إلى نقابة المخرجين أو اتحاد المخرجين الدنماركيين، ومن خلاله قدرت أني أدخل في مجال أن أعمل أفلام في داخل الدنمارك. اشتغلت لفترة حوالي سنتين في محطة تلفزيونية دنماركية، ومن هاي المحطة تعلمت أشياء كثيرة جدا، يعني سويت أب تو ديت للمعلومات مالتي، لأن المعلومات اللي كنا نشتغل بها بالعراق وفي الكويت وفي الأردن هي معلومات كلاسيكية قديمة. فمن رحت إلى الحداثة بالتقنيات اللي موجودة وفي حداثة كيفية معالجة المواضيع، فاشتغلت هناك يعني لمدة سنتين. بعدين قمت أشتغل فريلانس، يعني سويت مجموعة من الأفلام، 8 أفلام في داخل الدنمارك. يعني كوني مغترب ولاجئ جديد على البلد، بديت أشتغل في الأفلام اللي إلها علاقة بالمهاجرين. فأنتجت أول فيلم اسمه جبار. جبار ويتناول موضوع فنان تشكيلي عراقي مقيم في قرية مقر النرويج هي جبال وكلها فلوج، وهو الرجل يعني طابع الرسم مالته طابع بدوي، فمن البادية ينتقل إلى الثلوج. فبدت الأفلام مالتي كلها تتاخذ هذا المنحى، منحى المهاجرين اللي موجودين في داخل دول الإسكندنافية.
شارك في العديد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية، وحصل على جائزة مهرجان القاهرة الفضية للبرامج في عام 1997. عن طبيعة الأفلام التي ينتجها يقول الفنان جميل أمين:
أغلب المشاركات اللي أنا شاركتها في هولندا، إسبانيا، كوبنهاغن، وفي السويد، ومهرجان الخليج الإمارات العربية المتحدة. وهذه الأفلام تنتج برأس مال سواء من عندي شخصي أو من محطات تلفزة أو منتجين دنماركيين، ونأتي هنا في هذه المهرجانات لكي نمثل العراق. أنا يعني أساسا اشتغلت أغلب الأفلام اللي اشتغلتها بين الدراما والديكومنتري، وأكو أفلام اشتغلها ديكو دراما لأن أحسها قريبة بالتعبير عن واقع الإنسان سواء كان عراقي أو غير عراقي. يعني إحنا نعيد تمثيل الواقع في بعض الأحيان، أغلب الأحيان ما اعتمد على ممثلين، أجيبهم من الشارع وهم يعني يعانون من مشكلة معينة ويبدون يلعبون الشخصيات اللي موجودة فيه.
وعن تجربته في المهجر والتي تمتد إلى عقدين، يقول الفنان جمال أمين أن المهجر بقسوته وصعوبته أخذ منه الكثير، لكنه منحه أيضا الكثير.
مهجر إلى صورتين، يعني يكون نيجاتيف وكوبوزيتيف، بها قسوة، قسوة كبيرة جدا، أو حنين الوطن موجود، أنا توفى نص عشيرتي يعني بالمهجر، الحزن موجود، الألم موجود، لكن بنفس الوقت أكون هناك يعني فرصة أن تعمل، أن تشتغل، أن تقدم نفسك في أوروبا. يعني المهجر في أوروبا مو سهل، جدا مو سهل، والإنسان إذا كانت عنده يعني براسه، عندنا مثل قبل يقول البراسه هو يطلع، يعني اللي عنده موهبه واللي عنده قدره واللي عنده امكانيه ولو مو بسهوله راح يلاقي اكو ايد تنقذه وتشتغل وياه، وعلى ان يكون صادق، على ان يكون عنده كرياتيف، عنده ابداع معين. فاني بالنسبه لي المهجر اخذ من عندي اشياء واشياء كثيره جدا، وانطاني اشياء ما كنت احلم بها.
كان هذا المخرج والمصور السينمائي العراقي جمال محمد أمين، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وهموم السينمائيين العراقيين في الداخل والخارج. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم بإعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي مندي، وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالي. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-442-5770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.